السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مفاتيح الفرج. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعني وإياكم في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جناته ودار مقاماته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاقنا وأرزاق المسلمين، وأن يشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. ما زلنا في مفتاح من مفاتيح الفرج، ألا وهو مفتاح الدعاء. استمرنا في كم حلقة ولسه هنكمل فيه إن شاء الله. تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن بساتين أو ثمرات استجابة الدعاء مع الأنبياء والصحابة والصالحين، خدنا منه جزء الحلقة اللي فاتت، هنكمله الحلقة دي إن شاء الله. فالحلقة دي هنبدأ بدعاء واحد مش مجرد إن هو بيدعو دعاء عادي، لا، ده هذا الرجل يعني شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني مش مجرد فقط إن هو بيدعو فربنا بيستجيب له، لا، ده بيقسم على الله سبحانه وتعالى. ودي مرحلة مرتبة عالية جدا، يعني لا يصل إليها إلا يعني عدد قليل جدا من البشر ربنا بيصطفيهم سبحانه وتعالى. في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. في رواية الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. يبقى احنا عرفنا هنا من ضمن الناس الذين اذا اقسموا على الله عز وجل ابر الله قسمهم، كان من ضمنهم البراء بن مالك رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين. جاء بقى الموعد العملي للتنفيذ هذا الامر، لكن قبل ما نقول الموعد العملي لتنفيذ هذا الامر اسال سؤال صغير: هل يجوز ان الانسان يقسم على الله سبحانه وتعالى؟ لما يعني سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمه الله عن هذا السؤال أجاب بأن يجوز ولا يجوز، يعني يجوز في بعض الأحوال أو بعض الأشخاص ولا يجوز في حق بعض الأشخاص. فقال يجوز في حق مين ولا يجوز في حق مين؟ وضحها توضيح جميل جدا. قال: إذا كان الإنسان عنده حسن ظن بالله وثقة ويقين في الله وتوكل على الله بأنه لو أقسم على الله عز وجل أبر الله قسمه، قال في الحالة دي يجوز أن الإنسان يقسم على الله. يعني بقول: اللهم إني أقسم عليك أن تغفر لي، وأنا ما بقولش كده عشان أنا حاسس أن أنا بستحق، لا، ده أنا بقول كده عشان أنا حاسس أن أنا بتعامل مع رب غفور رحيم شكور ودود يتودد إلى عبادي وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى. فالشيخ رحمه الله رحمه الله قال لك يجوز في الوقت دوت ان انت تقسم على الله اذا كان ذلك من باب حسن الظن بالله واليقين في الله سبحانه وتعالى. اما لو كان من باب ان الانسان بيشعر ان هو مستحق لان ربنا ان هو يقسم على الله فربنا يبر قسمه، او ان هو وصل لمرحلة من العبادة فبالتالي ان هو لو اقسم على الله اكيد ربنا هيستجيب لي وهيبر قسمه، قال لك في الحالة دي لا يجوز، لان هذا من باب العجب والكبر، والله عز وجل حكم على كل متكبر انه يحرم من دخول النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يبقى اذا يجوز ان انا اقسم على الله سبحانه وتعالى اذا كان ذلك من باب حسن الظن بالله واليقين في الله، واما ان كان من باب العجب والكبر وان انا اكيد انا لما اقسم على الله ربنا يستجيب دعائي بهذا لا يجوز. طيب البراء بن مالك بقى رحمه الله رحمه واسعه ورضي الله عنه وارضاه في معركه تستر، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، كان الصحابه مش عارفين يفتحوا هذا الحصن، انه كان حصن عجيب جدا وحصروه فتره طويله من الزمان يعني عدد من الاشهر ولم يستطيعوا أن يفتحوا، فما كان منهم إلا أن قالوا: نفدت أسباب الأرض وبقيت أسباب السماء. ثم قالوا للبراء: سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. ألا تقسم على الله يا براء كي ينصر الله عز وجل جند المسلمين؟ فما كان من البراء إلا أن رفع يديه وقال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. والسؤال اللي اكيد بيخطر على بال حضراتكم، على بال ناس كتير جدا، طب ليه البراء طلب من ربنا الشهاده مع ان وجوده يقينا هيكون نفع، يعني سبب من الاسباب اللي ربنا يسرها للمسلمين والصحابه على وجه الخصوص، ان هو في اي فتح من الفتوحات لو استعصى عليهم الفتح دوت ما كان من البراء الا ان هو يقسم على الله، فربنا سبحانه وتعالى ييسر لهم هذا الفتح الكبير. فايه اللي خلاه يطلب الشهاده؟ اللي خلاه يطلب الشهاده ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم عندهم درجه من الاخلاص عاليه جدا لا تخطر على قلب بشر، درجه الواحد فيهم اقل شيء ممكن يدخله الرياء كان الترمومتر عنده عامل زي ترمومتر الذهب، بل ادق من ترمومتر الذهب او من ميزان الذهب، فهو ما يقدرش انه يعمل اي عمل فيه ذره رياء او ذره عجب بالنفس. فهو لما حس ان الدنيا كلها عرفت والناس كلها عرفت وشافت قدام عينيها بمثال عملي جميل جدا، هو اقسم على الله عز وجل فابر الله قسمه، فخشي ان تتعلق قلوب الناس بالبراء من دون رب البراء، فقال ممكن هم في النهايه عياذا بالله اليقين والتوكل اللي في قلوبهم ينصرف الى ان ايه، يعني بدل ما نقول لربنا سبحانه وتعالى يا رب انصرني، لا ما نقول للبراء، نقول للبراء يقسم على الله فالموضوع يخلص، فخشي من ذلك، فتمنى ان يموت حتى لا يشتهر امره ولا يصل الى قلب شيء من العجب او الكبر او ان هو يصل الى قلب شيء من الرياء، فتمنى الموت في هذه اللحظه، ولا ميتة افضل من ان هو يموت شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي بسند صحيح وهو يقول للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع اول دفعه من دمه ويرى مقعده من الجنه ويحلى حله الايمان ويزوج من 72 زوجة من حور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. فقال لك مفيش ميتة أعظم من أن أنا أموت شهيد، فكان من ضمن الذين كان يستجيب الله عز وجل دعائهم كان البراء بن مالك رضي الله عنه، وده أخو أنس بن مالك رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. بنشوف برضو مثال تاني جميل جدا لواحد اسمه قتيبة بن مسلم. قتيبة بن مسلم أرسله الأمير المؤمنين في هذا الوقت عشان يفتح بلاد كابل. بلاد كابل طبعا بلاد كانت صعبة جدا وأهلها ناس مقاتلين على أعلى درجة، فكان فتح كابل دي كان صعب جدا، فما كان من قتيبة بن مسلم لما طالت فترة الحصار ومش عارف يفتح كابل، ما كان منه إلا أن قال للجنود التمسوا لي محمد بن واسع. محمد بن واسع رجل من خيرة التابعين وكان رجل ليه حال مع ربنا سبحانه وتعالى وكان زاهد جدا في الدنيا وكانش عايز منه أي حاجة، وكان الناس يعني تستشعر إن هو دعاءه مستجاب. وعشان أعطيكم بس مثال بسيط جدا عن زهد هذا الإمام في أمور الدنيا، إن في إحدى الفتوحات قتيبة بن مسلم بيقول للجنود يعني بعد ما حصلوا بقى على مجموعة كبيرة جدا من الكنوز والمجوهرات فقال لهم يعني وجدوا تاج يعني التاج دوت كان فيه يعني بيزن حوالي ما يوازي 60 أو 90 كيلو ذهب، كان بيعلق كده في السقف وينزل على تاج هذا الرجل احد الكاسرة. فبيقولوا يعني التاج ده هتقسمه ازاي؟ قال لهم هيقسم ما بينكم، لكن قبل ما يقسم ما بينكم ايه رايكم؟ هل في حد في الدنيا دي كلها ممكن يذهب في هذا التاج؟ قالوا له طبعا مش ممكن، يعني تاج 90 كيلو ذهب مرصع باللآلئ والالماز والدر والياقوت، مين يذهب في هذا التاج؟ قال لهم اعلم رجلا لو عرض عليه مثل هذا التاج 1000 مره سيذهب فيه. قالوا له من هو؟ قال لهم محمد بن واسع. فراح ذهب محمد بن واسع وقال له احنا خلاص وزعنا الغنائم وكده وخلاص يعني، وبقي هذا التاج وكل الجنود كلهم راضيين بان انت تاخد التاج دوت ليك لوحدك. فقال له لا حاجه لي به. وبعدين بص القائد للجنود قال لهم اما رضيتم ان ياخذ محمد؟ قالوا رضينا ياخذ محمد بن واسع، يعني مفيش مشكله بالنسبه لنا احنا راضيين. احمد بن واسع قال له والله لا حاجه لي به، ماذا اصنع به؟ انا لا اريد شيئا من الدنيا. قال له ولكن الجنود رضوا وانا اقسمت عليك ان تاخذها وشفي الكلام ده كله. فرجل استرجع قال إن لله وإنا إليه راجعون، وكأنه قد ابتلي بمصيبة، واخد بالك إنه واخد حاجة كده فيها 60 أو 90 كيلو ذهب على اختلاف الروايات. أخد التاج، فالجنود بعد ما محمد بن واسع أخد التاج الذهب ده وشاله كده ومشي وتعبان وشايله، فقالوا له طب أنت قلت لنا إن هو بيزهد في التاج ويزهد في الدنيا أو خده ومشي أهو. قال لهم لا استنوا بس اصبروا. فراح بعت واحد من الجنود قال له امشي ورا محمد بن واسع شوفوا هيعمل إيه. مشي وراه الجندي ده من بعيد كده عشان ما يحسش إن هو وراه، وفجأة محمد بن واسع ماشي عمال بيكلم نفسه، ماذا أصنع بهذا التاج؟ وما يعني وما ينفعني هذا التاج إن وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى أسأل عن هذا التاج؟ وأنا لا أريد شيء من الدنيا، والله مطلع على قلبي ويشهد أن ويشهد الله عز وجل أنني لا أريد هذا. وماشي عمال بيكلم نفسه بيسترجع وكأن يعني أصيب بمصيبة. فجأة قابل واحد رجل سائل كده، رجل شحات يعني، فبيقول له اعطيني مما اعطاك الله، قال له خد هذا التاج، واخد بالك؟ فكان اسهل حاجه عنده يرمي له التاج ده اللي هو عباره عن 90 كيلو دهب، فاخذها الرجل. فالجندي استغرب ايه اللي بيعمله ده، فراح قاعد جايب الراجل الشحات ده قال له تعالى ده الامير عايزك، انت بتتكلم في ايه؟ فراح واخده بالتاج وراح داخل على الامير، والجنود لسه موجودين قاعدين القعده بتاعتهم، وهم ما زالوا من جواهم بيقولوا محمد بن واسع اللي كان بيقولوا عنه زاهد اهو خد التاج. فعاد هذا الجندي بالتاج الى الامير او الى هذا القائد، وقال له محمد بن واسع، لقيه رجل سائل فبيقول له اعطيني من اعطاه الله، يعني كان ممكن يطلع له مثلا درهم ولا حاجه، راح مديله التاج كله. فنظر اليهم الامير او القائد، راح استرضى طبعا الرجل اللي هو الشحات ده، وراح مديله مبلغ كده من المال وخد منه التاج، واخد بالك؟ وبعدين قال للجنود اما رايتم، اما علمتم ان هذا الرجل يزهد في مثل هذا التاج وفي الاف امثال هذا التاج، فعلموا ماذا زهد هذا الرجل. فقتيبه بن مسلم في فتح كابل بيقول للجنود بيقول لهم التمسوا لي محمد بن واسع، فوجدوا محمد بن واسع واقفا رافعا يديه الى السماء وهو يدعو وعمال بيبكي ويقول اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. فما كان من الجنود الا انهم عادوا وقالوا لقتيبة بن مسلم ما يصنع محمد بن واسع؟ فقال ابشروا والله بالنصر، فوالله لاصبعي محمد بن واسع وهي تشير الى السماء بالدعاء يعني أحب إلي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب طرير يعني قوي، خد بالك؟ وكان النصر بفضل الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يسبب الأسباب وهو الذي يستعمل جنوده في هذا الخير، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. ندي مثال برضه ثالث عجيب جدا، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما كان يدعو في اخر ايامه، اخر ايامه كان يدعو دعوه كده، كان الصحابه يعني ايه طبعا يعني كانوا بيلاحظوا ان عمر بن الخطاب كان يكرر هذا الدعاء، كان يقول اللهم ارزقني شهاده في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه واله وسلم، بيقول يا رب ارزقني شهاده في سبيلك يا رب العالمين واجعل موتي في بلد رسولك. فرزقه الله الشهاده، وهو يعلم يقين ان هو هيكون شهيد، لان عنده يعني ايه عنده حدث حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم هو لا ينساه ابدا، والحديث رواه البخاري ومسلم، لما طلع النبي صلى الله عليه وسلم فوق جبل احد هو وابو بكر وعمر وعثمان، فاهتز الجبل فرحا بقدوم النبي واصحابه، فما كان من النبي الا ان ضرب برجلها على الجبل وقال اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي هو النبي والصديق هو أبو بكر والشهيدان هما عمر وعثمان. فعمر بن الخطاب عنده فكرة وعارف أنه هيموت شهيد، لكن أين يموت شهيدا؟ هو عايز يموت في بلد النبي صلى الله عليه وسلم ويدفن في بلد النبي، يدفن في المدينة المنورة، لكن كان لإخلاص نيته لله سبحانه وتعالى، ولأنه فاروق الأمة، ولأنه يا ما نصر دين ربنا سبحانه وتعالى، ويا ما وقف مواقف عظيمة جدا، حتى نزلت حوالي 15 آية من القرآن ترجح قول عمر وتؤيد عمر رضي الله عنه وأرضاه، حتى أنه قال كما في الحديث الذي رواه مسلم وافقت ربي في 3 مواضع، واخد بال حضرتك؟ ويعلق على هذا الإمام النووي رحمه الله رحمه الله، بيقول لك وهذا من أدب عمر، لأن الأصل في الحديث أنه يقول وافقني ربي، لأنه قال كلمة فنزل القرآن موافقا لرأي عمر، لكنه من باب أن هو يعني استحضار الأدب مع الله سبحانه وتعالى قال وافقت ربي، ولم يقل وافقني ربي، قال وافقت ربي في 3 مواطن. فالحافظ ابن حجر بيعلق بقى في برضه في أحد المواضع بيقول ولقد يعني عددت المواضع التي وافق المولى عز وجل فيها عمر وأنزل قرآنا يؤيد رأي عمر في أكثر من 15 موطنا. ده عمر بن الخطاب. فعمر بن الخطاب دعا دعوة قال يا رب اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. فربنا استجاب له الدعوة بس بطريقة عجيبة وجميلة قوي، ان هو قال واجعل موتي في بلد رسولك، لا ده انا هجعل موتك مش في بلد رسولي، ده انا هجعل موتك في بيت رسولي. الله، مش انه يموت في بيت الرسول، لا انه يدفن في بيت الرسول. واخد بالك؟ والا فانت عارفين حضراتكم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه ما من نبي يموت الا ويدفن في نفس المكان الذي يموت فيه، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم في غرفه امنا عائشه وفي حجر امنا عائشه ما بين صحرها ونحرها، وكانت تتفاخر امنا عائشه بعد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم مات بين صحرها ونحرها رضي الله عنها وعن جميع امهات المؤمنين وعن الصحابه اجمعين. فدفن النبي في غرفه امنا عائشه، ثم مما مات بعد ذلك ابو بكر دفن ابو بكر بجوار النبي في غرفه امنا عائشه. فلما فالغرفه انت عارفينها ضيقه، ولذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام لما كان يصلي قيام الليل لما كان يعوز ان هو يسجد كان يغمز اطراف امنا عائشه وهي نايمه بالعرض كده، كان يغمز رجليها فتلم رجليها فيسجد. فلما يقوم من السجود وقايم بقى الركعه اللي بعدها، وكان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيطول جدا في قيام الليل، فكان يغمز رجليها عشان تفردها مره تانية عشان رجليها ما تؤلمهاش الفتره دي كلها وهي ضمها لجسمها. فالغرفه طبعا ضيقه لا تسع الا لمدفون ثالث فقط. فامنا عائشه كانت حاجزه المكان ده لنفسها، ان هي بتقول كنت احجز هذا المكان لنفسي ان انا يعني ادفن مع ابي ومع زوجي. طبعا هي الاب ابو بكر مدفون مثلا في مكانه بجواره النبي صلى الله عليه وسلم، فمثلا نبعد شويه صغيره كده وتقوم هي تدفن في مكان ثاني بس في نفس الغرفه. فلما مات عمر رضي الله عنه وارضاه لما طعن وهو لسه بقى في يعني خلاص في النزع وكده ولسه ما ماتش، ارسل ابنه عبد الله بن عمر وطلب منه ان يستاذن على امنا عائشه وان تطلب منه ان تاذن له ان يدفن عمر بجوار صاحبيه، بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وبجوار ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. فما كان من امنا عائشه الا انها بكت، قالت والله كنت اعد هذا المكان لنفسي واليوم لاوثرن به عمر بن الخطاب، لان هو له مكانه عظيمه جدا. امنا عائشه تعلم قدر عمر بن الخطاب وتعلم مكانه عمر بن الخطاب، فقالت النهارده انا ساؤثر عمر بن الخطاب على نفسي بان هو يدفن في المكان دوت. فلم يدفن عمر فقط في المدينه وانما دفن بجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبجوار صاحبه ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ده كان دعوة سيدنا عمر. والعجيب في الموضوع ان اسلام سيدنا عمر كما ذكرنا يا جماعة في الحلقة الماضية اسلامه نفسه كان بدعوة بعد تقدير ربنا سبحانه وتعالى. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو دائما اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك، بعمر بن الخطاب او بعمر بن الشام، عمر بن الشام اللي هو ابو جهل، فكان احبهما عمر بن الخطاب فاسلم عمر بن الخطاب وكان بعد ذلك فاروق الأمة رضي الله عنه وارضاه. حقيقة وقفت على موقف عجيب جدا في زمننا الحديث في عصرنا هذا من عدة سنوات كده. كان في رجل رايح، كان لي يعني صديق زميل لي، فصديقه ده يعني ايه توفي رحمة الله على جميع المسلمين. فالمهم فهو راح حاضر في جنازة صديقه، هو مش حافظ يعني يقول ايه في الدعاء وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للميت عند القبر، فمش حافظ اي دعاء يقوله. فما كان منه الا ان توجه الى الله سبحانه وتعالى بدعوه خالصه من قلبه يعني، ومش عارف يقول ايه، بس قال كلمه عجيبه جدا. قال له يا رب هذا الرجل يعني لو كان هذا الميت ضيفي، لو كان الميت اللي مدفون اللي هو صاحب هذا الشاب، لو كان هذا الميت ضيفي لاكرمته، وهو اليوم ضيفك وانت اكرم الاكرمين. شوف المعنى الجميل، بيقول له يا رب الميت ده النهارده هو ضيفك، ده لو كان ضيفي انا وانا رجل من البشر، انا بشر، انا انسان يعني فقير وعاجز ولا املك اي شيء، فلو كان ضيفي كنت اكرمته، وهو اليوم ضيفك فانت اكرم الاكرمين. فرؤي هذا الرجل اخوانه شافوه في الليله دي وهو يسرح في انهار الجنه وياكل من ثمارهم، فقالوا باي شيء حدث هذا؟ قال بدعاء زميل فلان. فراحوا له البيت قالوا له ماذا دعوت لاخينا؟ قال لهم قلت اللهم لو كان هذا ضيفي لاكرمته، وهو اليوم ضيفك وانت اكرم الاكرمين. بدعاء بسيط جدا. ولذلك يعني احيانا امهاتنا وابائنا الله يرحمهم جميعا رحمه واسعه كانوا لما بيدعوا لنا كانوا بيدعوا دعوات بسيطه جدا لا وردت لا في كتاب ولا في سنه، ولكنها خرجت من قلب صادق. فالمولى عز وجل كان بيكرمنا وبيكرمهم بهذا الدعاء علشان القلوب دي كانت قلوب صافيه وجميله ونقيه وما عندهاش شيء لا من الخبث ولا من اللوع ولا من المكر ولا الرياء ولا النفاق. انا اعتقد والعلم عند الله سبحانه وتعالى ان ابائنا وامهاتنا والجيل بتاع ابائنا وامهاتنا واجدادنا كثير جدا منهم، ما بقولش كلهم، كثير جدا منهم كان عندهم اخلاص نيه لله سبحانه وتعالى وبعد عن الرياء وعن النفاق وبعد عن الافات القلبيه بفضل الله سبحانه وتعالى اكثر مننا بكثير، لان هم كانوا عندهم نقاء قلب عجيب جدا، يعني ربنا يرحمهم جميعا رحمة واسعة. يقول المولى عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء. خدوا بالكم من حاجة، إن المولى عز وجل سبحانه وتعالى يعلم إن في إنسان بيقع في أزمة بسيطة شوية، ويعلم إن في إنسان ممكن يقع في أزمة أشد شوية، ويعلم إن في إنسان ممكن يقع في أزمة تكاد إن الأزمة دي إنها تعصف بحياته، مثل الأزمات التي نعيشها الآن في بلادنا. أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المصريين يا رب العالمين، وأن يصب عليهم الخير صبا صبا، ولا يجعل عيشهم كدا كدا، وأن يؤلف بين قلوبهم. أزمات ومحن وفتن شديدة جدا تكاد تعصف بحياة الناس، يعني كثير من الناس، والمحن التي تدور في سوريا، والمحن التي تدور في كثير من بلاد المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يفرج هم كل المسلمين في كل أقطار العالم. اللهم آمين يا رب العالمين. فالمولى عز وجل بيقول لك ان في ناس بتوصل لحد الاضطرار، وان هي خلاص اصبحت في 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 يعني خلاص يعني تكاد انها تفقد كل شيء. فبيقول لك وبيذكرك: امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اذا كنت في سوء فلا يكشف السوء الا الله، واذا كنت مضطرا فالله عز وجل هو الذي يجيب دعوة المضطر. فاذا كنت بتشكو من ذنوبك واثامك وكثير جدا من المآسي والمصائب التي يبتلى بها الإنسان، بينما هي من قبل الذنوب، لأن ربنا هو الذي أخبرنا بذلك. أخبرك: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شوف من كمان رحمة ربنا سبحانه وتعالى، أن لو أنت أذنبت 90 ذنب فربنا ما بيعاقبكش على 90 ذنب، ممكن يعاقبك على 10 ذنوب ويعفو عن 80. هتخيل بقى مع كم المصائب اللي حصل دي كلها، ده ببعض الذنوب مش بكل الذنوب. وإلا لو ربنا يؤاخذ الناس بما كسبت أيديهم ما ترك على ظهر الأرض من دابة، لا يمكن، مش هيترك على ظهر الأرض دي أي بني آدم على وجه الأرض، لأن ذنوبنا كتيرة ومفيش حد معصوم إلا النبي. ودفنت الأسمى يوم أن دفن الحبيب محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت بتشكو من ذنوبك وآثامك، تذكر على طول هذا الدعاء وهذا الحديث العجيب، إن المولى عز وجل سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد الحسن يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. شوف المولى عز وجل صدر الحديث القدسي بقوله يا ابن آدم، وكان ممكن يستقيم الحديث لو أن ربنا سبحانه وتعالى قال يا عبدي أو يا مؤمن أو يا مسلم، يعني نجرب مع بعض كده: يا مسلم إنك ما دعوتني ورجوتني، يا مؤمن إنك ما دعوتني، يمشي. لكن لماذا قال يا ابن آدم؟ كأن المولى عز وجل بيذكر المسلمين إن أي إنسان بيذنب هو ابن آدم، وآدم عليه السلام عصى ربه عز وجل وأكل من الشجرة، فلما تاب تاب الله عز وجل عليه سبحانه وتعالى، بل أكرمه بأنه علمه الكلمات اللي يتوب بها ويرجع بها إلى الله سبحانه وتعالى، زي ما حصل مع الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. يقول جل وعلا: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالتوبة لها ثلاث أطراف: طرف ان ربنا يلهمك التوبة، والطرف الثاني ان انت تتوب، والطرف الثالث ان ربنا يتقبل منك التوبة. فربنا بيقول يا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك، ما حددش ذنب معين. شوف قد ايه، قال لك رجوتني ودعوتني ورجوتني، لان دعاء بغير رجاء ما ينفعش. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لو دعيت بتقول يا رب اغفر لي وانا واثق انك مش هتغفر لي، يبقى عندك سوء ظن بالله، يبقى ربنا مش هيغفر لك. لان ربنا قال في حديث قدسي اخر: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، ان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله. واخد بالك؟ عشان كده قال لك انك ما دعوتني ورجوتني. وانت بتدعو المولى عز وجل لازم يكون مع الدعاء حسن ظن بالله ورجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. يا رب ارزقني وانا واثق انك هترزقني، يا رب انصرني وانا واثق انك هتنصرني، ربنا هينصرك بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يبقى ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي، على ما كان منك اي ذنوب جايني بها، لان ربنا سبحانه وتعالى قال: ورحمتي وسعت كل شيء وذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمه الله ستسع لا محاله. طب في ناس ذنوبها اكتر، قال لك يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. قال لك طب يا رب في ناس ذنوبها اكتر من كده، فجاب لك من الاخر قال لك يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا، يعني بقرب ما يملأ الارض كلها من الخطايا، ثم لقيتني بشرط واحد تبقى موحد لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره، كما اخبر الحق سبحانه وتعالى. يبقى اللي بيشكو من ذنوبه واثامه يتذكر هذا الحديث اللي احنا قلناه حالا. تعالوا نكمل مع بعض مفتاح من مفاتيح الدعاء، ومفتاح من مفاتيح الفرج الا هو مفتاح الدعاء، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك.
طلع البدر علينا من ثنيات يدها، وجب الشكر علينا مدعا لله دا.
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية تحفة الدعاء وطلبة العلم، الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. إنها عصارة فكر وتجربة دامت أكثر من 20 عاما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، كان حلم جميل في حياتي إن أنا كان نفسي أعمله، إن أنا أوفر موسوعة متكاملة في جميع علوم الدين لطالب العلم. لو أراها طفل يفهمها، لو أراها شاب يفهمها، لو أراها واحد بيبدأ سكته في طلب العلم يفهمها، لو واحد عايز ياخد حتى معلومات متكاملة عن جميع علوم الدين يقدر إن هو يستوعبها بأسلوب مبسط. تعالوا بسرعة نشوفها كده مع بعض. ودي قعدت معايا حوالي 4 سنين ولكنها خبرة 22 سنة دعوة. رقم واحد كتبته كتاب قصص الأنبياء، بيحكي قصص الأنبياء كلهم بلا استثناء من الألف إلى الياء. رقم 2 أو الكتاب الثاني كتاب قصص القرآن، بيشرح جميع القصص التي وردت في كتاب الله عز وجل في القرآن. رقم 3 سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بيحكي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الألف إلى الياء من الميلاد إلى الممات. رقم 4 كتاب قصص الرسول، قصص الرسول بيحكي القصص الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق اللي بينه وبين قصص القرآن، قصص القرآن اللي ورد في القرآن وقصص الرسول الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب اللي بعد كده كتاب أصحاب الرسول، حكيت فيه مجموعة كبيرة جدا من سيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب اللي بعده كتاب أخلاق الرسول، شرحت فيه جميع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مدعم بالقصص علشان نقدر نستوعبه لو أراه طفل صغير يستوعبه ويستمتع به، كتاب أخلاق الرسول. الكتاب اللي بعده معجزات الأنبياء وكرامات الصحابة، حكيت فيه جميع معجزات كل الأنبياء وجميع كرامات كل الصحابة. الكتاب اللي بعده أمهات المؤمنين، شرحت فيه قصة جميع أمهات المؤمنين كلهم في هذا الكتاب وقصة حياتهم كلها رضي الله عنهم جميعا. الكتاب اللي بعده كتاب الآداب الإسلامية، شرحت فيه جميع الآداب الإسلامية التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب اللي بعده منهاج المسلم، شرحت فيه حوالي 103 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكتابين اللي بعد كده كتاب حكايات عم محمود، دول بقى للأطفال، حكايات عم محمود الجزء الأول وحكايات عم محمود الجزء الثاني. طبعا الموسوعة كان الأول مكتوب عليها الموسوعة أو مثلا كتاب كذا للطفل المسلم، الآن مكتوب عليها كلها للكبار والصغار. ليه؟ لأن في ناس فهمت أن الموسوعة دي معمولة للأطفال فقط، الموسوعة معمولة للصغار والكبار ولطلبة العلم وللجميع، ولذلك مسحنا من على كل الكتب كلمة للأطفال وسميناها للكبار والصغار. تفسير جزء عامة، فسرت فيه جزء عامة كاملا في هذا الكتاب، وراء القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم. أذكار المسلم، جميع الأذكار سواء في الليل أو في النهار، أذكار النوم، الأذكار الحياتية الموظفة كلها شرحتها في هذا الكتاب. الفقه الميسر للكبار والصغار، شرحت فيه أبواب العبادات كلها كاملة في هذا الكتاب وبشكل مبسط جدا وميسر. وآخر كتاب كتاب عقيدة المسلم، شرحت فيه العقيدة كاملة في هذا الكتاب برضو بشكل مبسط. فعقيدة المسلم للكبار والصغار، كان الأول مكتوب عليهم للأطفال، الآن مكتوب على كل الكتب للكبار والصغار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله خالصا لوجه الله. وأنصح كل أب وكل أم وأنصح كل طالب علم وكل إنسان عايز يعرف حاجة كبيرة عن الإسلام وعايز يعرف كل شيء عن الإسلام أن يقتني هذه المجموعة. وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتنا أجمعين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الموسوعة الذهبية 16 مجلد، سعر الموسوعة 350 جنيه. الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم. للحصول على الموسوعة داخل القاهرة والجيزة اتصل على 010-2010-2300، وللحصول عليها في جميع المحافظات اتصل على 010-2010-2400.
طلع البدر علينا من ثنيات يدها، وجب الشكر علينا مدعا لله دا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، بنكمل مع بعض مفتاح الدعاء، وبنتكلم عن يعني بساتين استجابة الدعاء للأنبياء والصحابة والتابعين. كلمنا عن الآية أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فإحنا محتاجين يا جماعة بجد نكثر من الدعاء في هذه الآونة بالذات، إن إحنا فعلا مضطرين ونحن في سوء وفي مصائب لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يفرج عنا جميعا جميع الهموم يا رب العالمين، وأن يحفظ مصر وأن يجعلها سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. فاللي بيشكو من ذنوبه يتذكر الحديث اللي احنا قلنا قبل الفاصل، اللي هو يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. واللي بيشتكي من عقوق أولاده، ما أصل مصائب بس مش 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 قلة فلوس وما فيش شغل، لا في مصائب مشاكل كتيرة. واحد بيشتكي من عقوق أولاده، من بعد زوجته عن المولى عز وجل، أو واحدة بتشتكي من بعد زوجها عن الله سبحانه وتعالى، أو بتشتكي من بعد الأم أو الأب أو الأولاد أو غير ذلك، عليك بالدعاء. شوف سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، والحديث رواه مسلم، كانت أمه على الشرك، وأبو هريرة أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات فقط. أسلم في عام خيبر اللي هو في سنة 7، في بداية سنة 7، وكان يعني خلاص فاضل 4 سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم يتوفى صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة لازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، وفضل معاه يعني ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دقة نقل أبو هريرة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه كرامة وكان فيه معجزة. إيه الكرامة وإيه المعجزة؟ إن أبو هريرة في يوم من الأيام لقي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله يعني أسمع كثيرا منك وأنسى، فادعو الله لي ألا أنسى. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أبسط رداءك يا أبو هريرة، فوسط رداءه على الأرض، فذكر النبي حديثا ثم قال أضمم رداءك يا أبو هريرة، فضم رداءه. قال أبو هريرة فلم أنس بعد ذلك حرفا ولا كلمة، يعني لم يسقط بعد ذلك حرفا ولا كلمة. فكانت كرامة لأبو هريرة وكانت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه مجرد فرد الرداء وذكر الحديث وضم الرداء حفظ أبو هريرة بعد ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. واحد ممكن يكون عقلاني يقول طب إيه علاقة الرداء بالموضوع؟ حاجة ما لناش دخل بيها، حاجة جاءت بوحي من الله إلى رسول الله. وأنتم تعلمون جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة بدأ يدعو أمه للإسلام، لأنه هو أسلم وعايز أمه تسلم، لأنه هو بيحب أمه وعايز لها الخير. فبدأ يدعو أمه للإسلام فتأبى عليه، وكان هي شخصيتها قوية جدا. ففي يوم من الأيام بيدعوها إلى الإسلام فقالت كلمة سيئة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم في قلب أبي هريرة أغلى عنده مليار مرة من حب الأم، فذهب إلى النبي وهو يبكي، قال له يا رسول الله كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، واليوم دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره، ادعو الله لأم أبي هريرة يا رسول الله فإنك مبارك، أنت يا رسول الله دعائك مستجاب. فما كان من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الحق سبحانه وتعالى وقال بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، وقف ودعا وقال اللهم اهد أم أبي هريرة. قال أبو هريرة فعدت إلى البيت مستبشرا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلت البيت وجدت الباب مجافا يعني مغلقا، فسمعت خطخضة الماء، فعجلت أمي بدرعها وخمارها ثم فتحت الباب وهي تبتسم وتقول يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى أبو هريرة من شدة الفرح وعاد إلى النبي وقال أبشر يا رسول الله فقد استجاب الله دعاءك. فقام النبي وحمد الله وأثنى عليهم بما هو أهله سبحانه وتعالى. ثم قال أبو هريرة لما لقى الدنيا بقى ماشية وسالكة كده يعني نطلب منه دعوة تانية، قال له يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا. فقام النبي وقال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهما. يقول أبو هريرة فما يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا وقد أحبني أنا وأمي بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واللي بيشكو من قلة المال بقى وبيشكو من قلة الرزق وعنده مشاكل وعنده ديون وعنده عليك بهذا الدعاء. وهذا الدعاء له قصة، وأصل الحديث رواه أحمد والترمذي بإسناد حسن إن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام دخل المسجد فلقى رجل قاعد في المسجد ومهموم، فقال ما بك؟ قال دين علي يا رسول الله لا أجد له قضاء، علي ديون كثيرة ومش عارف أقضي هذه الديون، فقاعد ببكي في المسجد مش عارف أعمل إيه. فقال ألا أدلك على كلمة لو قلتها أدى الله عز وجل ما عليك، ولو كان عليك مثل جبل صبير دينا. قال له لو عليك ديون أدي الجبل، الله عز وجل يؤدي عنك هذا الدين بهذا الدعاء. قال ما هو يا رسول الله؟ قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. احفظوا هذا الدعاء، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. دعاء بسيط جدا ودعاء يسير، ودليله كما قلت الحديث رواه أحمد والترمذي بإسناد حسن، وتلاقوه في صحيح الجامع للشيخ الألباني الله يرحمه رحمة واسعة. ولذلك أذكر هنا قصة عجيبة جدا، شاب من الشباب كان بيبحث عن وظيفة وقعد فترة طويلة جدا يدور على وظيفة ويروح الشركة دي ويعدوه، فقال لازم أشوف حد يتوسط له عشان أتوظف. فالمهم يبحث عن حد يتوسط له ومش لاقي. في يوم من الأيام قابله أحد الدعاء فقال له مالك شايفة كده مهموم؟ قال له بدور على وظيفة بقالي فترة ومش لاقي شغل وكده، وكنت محتاج حد يتوسط لي في شركة معينة، هم طالبين الناس يشتغلوا بس محتاج ان هو يتوسط لي في الشركة دي. فقال له طب ايه رأيك انا اعرف حد، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى اعرف حد يخلص لك موضوع الوظيفة ديت وخليك تشتغل في اجمل مكان وفي اسرع وقت. قال له جد والله؟ قال له والله. قال له مين؟ قال له الله سبحانه وتعالى. فالشاب تردد، قال له الشيخ اتق الله، يعني انا لو قلت لك دلوقتي تعال نروح لفلان بيه ولا فلان باشا كنت هتجري معايا دلوقتي ووجهك كده يتهلل كده من الفرحه، وانا لما بقول لك الله بتتردد؟ الله عز وجل بيده مقاليد السماوات والارض سبحانه وتعالى، وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. ربنا قادر يخلي الرجل هذا اللي في الشركه دي يحبك انت ويطلبك انت ويقتنع بك انت. فقال له طيب. فراح البيت وبدا يقوم يصلي كده وقت السحر كده في الثلث الاخير من الليل، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الإسراء مسلم ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من داع يدعوني فأجيبه، هل من سائل يسألني فأعطيه، هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الصبح. فظل مداوما على هذا يومين ثلاثة، وبعدين فجأة رايح بقى عشان يشوف الشركة اللي كان مقدم فيها. فهو طالع في طريقه للشركة ديت وكان راح لوظيفة بسيطة جدا، فقال طب ليه ما اخش الشارع التاني دوت يعني المكان التاني ده واشوف برضه شركة من الشركات القوية دي لعله عسى يعني نسأله كده. بيقول والله دخلت على شركة من الشركات الكبار الكبرى، وشركة اكبر من الشركة اللي انا كنت اشتغل فيها. دخلت وطلبت مقابلة واحد يعني من المسؤولين، فقابلته فقلت له انا مؤهلاتي كذا كذا وعندي امكانيات كذا وكذا. فقال له طيب قدامك وظيفتين، اختار اي وظيفة في الاثنين وانا مقتنع بيك وانا حابب ان انت تشتغل معنا. بيقول والله اشتغلت في وظيفة افضل من الوظيفة اللي كنت هشتغل فيها بكثير جدا ومرتبها اعلى، وربنا اكرمني وبارك لي ب يعني حسن الظن بالله واللجوء الى الله سبحانه وتعالى والدعاء في الثلث الاخير من الليل. عليك ديون، قلت لك الدعاء اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. لكن مع الدعاء ده لازم يكون في نية صادقة لاداء الدين. انا ممكن ادع الدعاء ده وانا في نيتي ان انا ما سدش الدين اللي عليا، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. وأذكر هنا قصة الرجل والحديث رواه البخاري قصة رجل من بني إسرائيل كان محتاج فلوس عشان كان هو حصل عنده خسائر كبيرة في تجارته وكده، كان محتاج 1000 دينار يعني يقيم بها تجارته ويرجعها مرة تانية. فراح لواحد من الناس الأثرياء فطلب منه 1000 دينار، هو مش ساري قوي يعني، رجل عنده فائض ماله خلاص يعني، فطلب منه 1000 دينار سلفة. فقال له طيب حاضر هديك 1000 دينار، و1000 دينار ده كان مبلغ كبير جدا يعني. قال له ولكن ائتني بشهيد. قال له كفى بالله شهيدا، انا اجيب لك شهيد منين؟ فقال له رضيت بالله شهيدا. طب ائتني بوكيل. قال له كفى بالله وكيلا. قال له رضيت بالله وكيلا. قال له طب ائتني بكفيل، واحد يكفل ان انت ترجع لي الفلوس مره تانية. قال له كفى بالله كفيلا. قال له رضيت بالله عز وجل كفيلا ووكيلا وشهيدا، واداله 1000 دينار. الرجل خد 1000 دينار وكان في ميعاد معين ان هو يسد له الفلوس ديت. كان ده قاعد في بلد وده قاعد في بلد، او الاثنين قاعدين في بلد واحده، لكن الرجل اللي خد الفلوس عشان يتاجر سافر في بلد تانية قدامها، ما بينهم وبين بعض ايه النهر كده، نهر كبير يعني خد بالك. فلما راح هناك وربنا اكرمه وبدا يبيع ويشتري ويتاجر، الحمد لله توفر معاه الفلوس وتوفر معاه 1000 دينار في الموعد المحدد. طيب عايز بقى يعدي بقى بالباخره او بمركب عشان يوصل له عشان يديله ال 1000 دينار. في اليوم دوت كانت الرياح عاليه جدا والامواج عاليه وكل المراكب راكنه ومفيش حد قادر يطلع، اي حد يكلمه يقول له هطلع فين؟ لو طلعت هغرق انا والمركب، فمش قادر يوصل له. فماذا يصنع؟ فابتكر حاجه عجيبه جدا وفيها مجازفه عجيبه، لكن كان فيها حسن ظن بالله عجيب، ومش معنى كده ان اي حد يقلده، هي جت قدرا كده يعني يعني بشيء ربنا اطلع على قلب هذا اطلع على قلب هذا العبد فراى منه هذا الخير. فالرجل جاب خشبه وقعد يحفر في الخشبه ديت لحد ما عمل فيها كده ايه تجويف، وراح جايب حاجه زي كيس نايلو كده وحط فيه ال 1000 دينار وراح حشيها في الخشبه وراح قافل عليها حته خشبه ثانيه وراح رامي الخشبه ديت فين؟ في النهر. وقال له يا ربي اللهم ان هذا الرجل قد اعطاني 1000 دينار وطلب مني شهيدا ووكيلا وكفيلا، فقلت كفى بالله شهيدا ووكيلا وكفيلا، فرضي بك يا ربي كفيلا ووكيلا وشهيدا، فاللهم لا تخذلني يا رب العالمين، اللهم ادي له تلك الامانه. ورمى الخشبه في البحر او في النهر. الخشبه يعني مظنه ان هي تضيع بنسبه 99% واكثر من 99%، لان بحر وانهار وامواج، فاكيد الموجه مش هتحرك الخشبه للناحيه الثانيه، اكيد الموجه هتحرك الخشبه يا اما يمين يا اما شمال، انما عشان توصلها للشط الثاني صعب. طب حتى لو وصلت الخشبه للشط الثاني، كيف يعلم الرجل الثاني اللي هو صاحب الفلوس ان الخشبه دي جايه له من الرجل صاحب الدين اللي هو مديون؟ هيعرف منين يعني؟ مين اللي هيبلغه؟ لا كان في موبايلات ولا كان في فاكس ولا تليفونات ولا محمول ولا اي حاجه، يعني مفيش اي حاجه. فما كان منه الا ان القى الخشبه دي. في نفس الموعد خرج الرجل صاحب الدين صاحب الفلوس على الشاطئ الثاني واقف وبيقول يا ربي يعني اقرضت هذا الرجل ولم يعطني المال، واليوم موعد اداء الامانه ولم ياتني، وانا بحاجه ان لهذا المال. يعني الرجل كان عنده فائض مال ولكن قدر ربنا سبحانه وتعالى حصل عنده ازمه اقتصاديه، احتاج بقى الفلوس اللي هو سلفها للراجل ده. قال له يا ربي اعطيت هذا المال ورضيت بك كفيلا ووكيلا وشهيدا ولم ياتني بالمال. فضل واقف 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 لحد ما تعب من شده البرد والرياح، و فجاه لقى خشبه راسيه كده على الشاطئ. قال طب قدر الله شاف، على انا مش لاقي فلوس ومش لاقي اكل ارجعه اروح بيه لاولادي، اخد الخشبه ديت نولعها نتدفى عليها انا واولادي لحد ما ربنا يفرجها. فما ان اخذ الخشبه وذهب الى البيت وجاب ادوم كده وراح فالق الخشبه نصين، واذا به يجد الكيس وفيه 1000 دينار، واخد بالك، ومع الكيس رسالة ان انا ما وجدتش مركب عشان اقدر اجي لك وادي لك الدين، فهذه هي الامانة التي ارسلتها اليك واستودعت الله عز وجل تلك الامانة ان يوصلها لك. الرجل فرح فرح شديد جدا، بقى معاه الامانة ومعاه كمان خشبة هيولعها ويتدفى بيها، فاخذ 1000 دينار وخد منها جزء وراح راح جاب اكل لاولاده، اكلوا وشربوا وشبعوا واتدفوا. في اليوم الثاني هدأت الامواج وهدأت الريح، والرجل راح ايه خوفا من ان الالف ما تكونش وصلت، لانها كانت مغامرة، افرض الالف ما وصلتش يقول له انا رميتها لك في النيل وما وصلتش، مش ذنبي؟ لا طبعا ذنبك. فقام راح ب 1000 دينار ثانيه وراح عشان يأديها له. فالرجل الثاني قال له اكنت ارسلت لي 1000 دينار في كذا؟ قال له ايوه. قال له قد ادى الله عز وجل عنك، خلاص ربنا ادى ما عليك ووصل للخشبه، والخشبه خدتها امبارح وفيها ال 1000 دينار. يبقى من اخذ اموال الناس يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه. قل لي يا شيخ محمود، طب أنا عندي كرب من نوع مختلف، إن أنا نفسي ربنا يكرمني وأخلف، بقالي سنين طويلة ما خلفتش وما عنديش أولاد، فمحتاج إن ربنا يرزقني بأولاد. أسأل الله عز وجل أن يرزق كل محروم يا رب بذرية صالحة يا رب العالمين، وأن يجعلهم قرة عين لهم في الدنيا وفي الآخرة. عايز أقول بقى، يا من حرمت من الذرية، عليك بثلاث أشياء. رقم واحد الدعاء، وبخاصة دعاء زكريا عليه السلام حينما قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ده نوع من الدعاء. دعاء تاني برضو سيدنا زكريا كان بيقول رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يبقى قدامك دعائين، الدعاء اللي عجبك منهم دعائين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، الدعاء الثاني رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. تحضر من هنا قصة عجيبة جدا، شاب اتجوز 7 سنين وما يعني قاعد متجوز 7 سنين وما خلفش، وكان نفسه يخلف، وبيقول الحمد لله حياتي سعيدة وجميلة، عنده وظيفته وعنده زوجة طيبة، لكن كل ما في الأمر إن أنا وزوجتي بنعاني من شدة الملل، لأن ما عندناش ذرية وقاعدين في البيت لوحدنا وما فيش حاجة يعني إيه بتدخل علينا السعادة ولا السرور. وذهبنا إلى الأطباء وخدنا كل الأسباب، وبعضهم يقول السبب منه وبعضهم يقول السبب من زوجته، بيقول ورغم ذلك لم نيأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، قلنا أكيد ربنا هيرزقنا في يوم من الأيام. فبيقول في يوم من الأيام وأنا ماشي ففوجئت برجل كفيف بيعدي الطريق ومش عارف، فخدت بإيده ورحت معديه لحد ما وصلنا للرصيف الوسطاني. وقبل ما نعدي كان في عربات كتيرة جاية، قلنا ننتظر شوية لحد ما العربات تهدأ وبعدين قاعدين. فبيقول له جزاك الله خير يا ابني، ربنا يبارك في عمرك ويحفظك ويرزقك، انت متجوز؟ قال له ايوه متجوز. قال له عندك 100 اولاد ايه بقى؟ قال له والله انا متجوز من 7 سنين ولم ارزق. فراح ضاغط على ايده كده قال له ابشر ابشر ان شاء الله، وعليك بالدعاء في السحر. قال له يا ابني انا كنت زيك، قعدت برضه سنين طويله ما خلفش، وبعدين دعوت دعاء سيدنا زكريا رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، وكنت اقوم ادعو بهذا الدعاء في جوف الليل حد ما ربنا رزقني بسبعة من الأولاد والبنات. وبعدين قبل ما يمشي بقى بعد ما عدى الرصيف الثاني، قبل ما يمشي كده راح ضغط على ايده مرة تانية قال له لا تنسى الدعاء لا تنسى الدعاء. قال ما كنتش محتاج وصية. قال على طول رحت وقلت لزوجتي تعالي نكتر من الدعاء وتعالي ندعي دعاء سيدنا زكريا رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. بيقول والله ما هو الا شهر حتى ذهبنا للتحليل، وبفضل الله كانت زوجتي حامل وربنا رزقنا بمولودة زي فلقة القمر، يعني حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يبقى رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. واحد طال عليه المرض، المرض طال عليه في سنوات طويلة جدا، عليك بدعاء سيدنا أيوب عليه السلام. شوف أنت لك الحق أنك تقول يا رب اشفيني، يا رب ارفع عني المرض، يا رب ارفع عني البلاء، لكن في دعاء جميل قوي هو ما هوش دعاء، هو ثناء على الله سبحانه وتعالى، لكن المولى عز وجل يقبل الثناء والدعاء سبحانه وتعالى. سيدنا أيوب ربنا قال عنه إيه؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما قالش حاجة كده، قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ما قالوش يا رب ارحمني يعني اشفيني ارفع عني البلاء، مع أن سيدنا أيوب قعد في البلاء دي 18 سنة يا جماعة، 18 سنة كل شيء في جسمه يعني مبتلى بالمرض إلا فقط حاجتين هو كان طلبهم، قال اللهم إن كان المرض سيدخل في جسدي فأبقى علي قلبي ولساني، قلبي أشكرك به ولساني أشكرك به، فما فطر قلبه عن شكر الله وما فطر لسانه عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فلما جه بعد 18 سنة بعض أقاربي معديين فقالوا والله ما نرى إلا أن أيوب أذنب ذنبا لم يغفره الله له فابتلوا بهذا المرض فصعب عليه نفسه. طب إزاي أنا عملت ذنب يعني ربنا مش يغفره لي والمولى عز وجل يعني اصطفاه ليكون نبيا، والانبياء معصومين من الكبائر ده باجماع اهل العلم. فما كان منه الا ان دعا هذا الدعاء اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. وزي ما بيقول كده ده مش دعاء انما هو ثناء على الله سبحانه وتعالى، زي مثلا دعاء يوم عرفه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل الدعاء دعاء يوم عرفه، وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. طب هو ده دعاء؟ لا مش دعاء، ده إقرار لله عز وجل بالتوحيد سبحانه وتعالى وأنه هو الإله الحق سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقبل هذا. وزي دعاء الكرب باسمه كده دعاء تفريج الكرب، لا إله إلا الله، تأملوا معي الدعاء، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، ما فيهوش كلمة دعاء، هو كله ثناء على الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس سألوا الإمام سفيان بن عيينة قالوا له إزاي يعني سمي هذا بالدعاء وهو ليس دعاء؟ قال لهم كان في واحد شاعر اسمه أمية بن أبي الصلت، كان حصل له ظروف كده وكان معذور ومحتاج فلوس، وكان رجل حيي يعني، فراح لواحد من كرماء العرب اسمه عبد الله ابن جدعان، فراح عايز يطلب منه فلوس، فطلبها كده باسلوب جميل قوي، قال له أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فما كان من عبد الله بن جدعان إلا أنه أعطاه مالا. فقال سفيان بن عيينة فهذا عبد رضي بالثناء من الدعاء، فما ظنكم برب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. وده مش معناه الإنسان يترك الدعاء، لا، الإنسان برضو إيه عليه أيضا أن يكثر من الدعاء. طيب نختم حلقة الليلة ببعض فوائد الدعاء. طبعا الدعاء فوائده عظيمة جدا، لكن يعني أقول لكم بعض الفوائد البسيطة كده، في خمس فوائد بسيطة جدا. أول حاجة، الدعاء خير كله في الدنيا والآخرة. ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر، يبقى نكثر بقى من الدعاء ما دام ربنا هدينا حاجة من الثلاثة، إما أنه يعجل لي الدعاء، وإما أن ربنا يصرف عني من السوء مثلها، وإما أنه يدخرها لي في الآخرة يفرج بها كرب من كرب يوم القيامة. قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر، يعني مهما سألتم فالله عز وجل لا يعجزه الإجابة بل يجيبكم ولا ينقص ذلك من ملك الله شيئا سبحانه وتعالى. حاجة تانية من فوائد الدعاء أن سبب إغاثتك من الكروبات، أن أنت لما تدعو حتى لو ما كنتش في شدة أو حتى لو ما كنتش في كرب، ده بيكون سبب أن أنت لما تقع في كرب ربنا يعافيكم، ده بيكون سبب استجابة الدعاء وتفريج الكروبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند الحسن: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. عيد الحديث ثاني: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. رقم ثلاثة، الدعاء سبب لمغفرة الذنوب، في الحديث اللي احنا قلناه قبل الفاصل اللي هو يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي إلى آخر الحديث. رقم أربعة، الدعاء تخيل بقى حضرتك بقى حاجة عظيمة جدا، سبب للفوز بمعية الله سبحانه وتعالى. يقول الحق جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. الله، رواية جديدة دي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. آخر حاجة رقم خمسة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدعاء ينفعه مما نزل ومما لم ينزل، يعني نزل بلاء معين فالدعاء ينفع في تفريج هذا البلاء، طب ومما لم ينزل؟ قال لك لو في بلاء هينزل الدعاء ممكن يمنعه بفضل الله سبحانه وتعالى. أولا في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القدر إلا الدعاء. لا يرد القدر، قال القدر ما قالش قضاء. ليه؟ لأن يعني القدر لو نزل وبقى مصيبة بقى قضاء، قبل ما ينزل اسمه قدر. قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، بر الوالدين. في رواية الحاكم بإسناد الحسن للآخر حديث نذكره: لن ينفع حذر من قدر، لن ينفع حذر من قدر، ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. وإن البلاء لا ينزل فيتلقاه الدعاء، إن البلاء لا ينزل فيتلقاه الدعاء، فيعتلجان أي يتصارعان إلى يوم القيامة. ربنا يرزقنا وإياكم لذة الدعاء إن شاء الله. الأسبوع المقبل هيكون في حلقة خاصة ومهمة جدا جدا عن مواطن استجابة الدعاء، أو ممكن نختار موضوع من هم الذين يستجيب الله عز وجل دعائهم. إني داع فأمنه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم يا رب العالمين ألب بين قلوب المصريين. اللهم أغث إخواننا في سوريا يا رب، إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم يا رب العالمين نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طلع البدر علينا من ثنيات الله.